بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 12: قال المصنف: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام 18 يوما. المكلف الذي يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين في الكفارة بأي سبب كان، سواء كان بسبب كفارة أو نذر أو يمين أو عهد وما شابه ذلك، فعجز يعني لم يكن قادرا على صيام شهرين متتابعين، أما لمرض أو مثلا لا يرجى شفائه أو برئه، أو أنه غير قادر بسبب كبر أو هرم وطول عمر من السن، فتحقق عند العجز ولم يقدر أن يصوم الشهرين المتتابعين. ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار أنه يصوم 18 يوما بدل الشهرين المتتابعين. من هذه الأخبار والروايات هي رواية أبي بصير وسماعة، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة. قال: فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. الرواية تقول إنه رجل عجز عن صيام الشهرين المتتابعين فلم يقدر على الصيام، هاي خصلة من خصال الكفارة، ولم يقدر على العتق اللي هي الخصة الأولى مثلا من خصال الكفارة، أو لم يقدر على الصدقة، الصدقة بمعنى الإطعام. حينئذ الإمام يقول يصوم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام، هو المطلوب من عنده إطعام 60 مسكين، كل 10 مساكين إذا في قبالهن 3 أيام يصير مجموع الأيام 18 يوما. نعم. فإن لم يقدر، إذا ما استطاع ولم يقدر على صيام 18 يوما، كما لو كان مثلا أحسنتم مريضا والمرض يعجزه عن صيام هذه 18 يوم، أو كان كبير السن وهرم غير قادر حتى على صيام بعض الأيام ولم يستطع ولم يقدر صيام 18 يوما، تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. كل يوم واحد يصدق بماذا؟ بمد من الطعام. طبعا لا توجد رواية خاصة تقيد أنه يتصدق ويطعم مد واحد، ولكن توجد بعض الروايات أنه يتصدق بما يطيق، والفقهاء يفسرون الإطاقة بمعنى القدرة، وأقل شيء يستطيعه ويطيقه المكلف هو ماذا؟ المد الواحد. نذكر لكم مثل هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال: يتصدق بما يطيق. لاحظ الرواية تسأل عن رجل قارب أهله في نهار شهر رمضان، هو ارتكب مفطر، وهذا المفطر يستوجب دفع كفارة، وما عنده يكفر عن الإفطار التعمدي بمقاربة الزوجة بصيام 60 مسكينا، فالإمام قال يتصدق بما يطيق، وأقل شيء يطيقه الإنسان هو ماذا؟ المد الواحد. فلهذا قال تصدق عن كل يوم بمد من الطعام، اللي هو أقل شيء يطيقه الإنسان ويكون قادر عليه. فإن لم يستطع يعني هذا المكلف حتى مد واحد ما عنده، كما لو كان مسكينا وكانت مؤنة طعامه أو شرابه تكفيه لمؤنة يومه، حتى مد واحد ما عنده يتصدق به، ماذا يفعل؟ قال استغفر الله تعالى. يعني الاستغفار راح يكون بدل منه، بدل الكفارة. وهذا أيضا مستفاد من النصوص، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن شيء من كفارة اليمين، إلى أن قلت له فإن عجز عن ذلك قال فليستغفر الله ولا يعود. طبعا ماكو خصوصية لكفارة اليمين، إنما هي هنا مذكورة من باب المثال. الشخص اللي يعجز عن دفع الكفارة مطلقا سواء كانت لليمين أو غيره، وما عنده أي خصلة من خصال الكفارة، لا العتق ولا الإطعام ولا الصيام، ماذا يفعل؟ الإمام يقول فليستغفر الله عز وجل ولا يعود إلى ارتكاب ماذا؟ اليمين ومخالفته. فهذا يستفاد منه إنه اللي ما يستطيع على أي خصلة من خصال الكفارة يقدم الاستغفار ولا شيء عليه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى كتاب الإيلاء. الإيلاء في اللغة هو بمعنى الحلف، وشرعا يطلق الإيلاء على حلف الزوج على ترك وطئ زوجته الدائمة أكثر من 4 أشهر، ويقصد بهذا الحلف إدخال الإضرار على الزوجة، مثل الشخص اللي يقول والله لا جامعتك 6 أشهر أو سنة، وهذه طبعا أكثر من المدة التي يجب شرعا على المكلف مقاربة الزوجة فيها، لأن أنتم تعرفون أنه يجب على الزوج كل 4 أشهر أن يقرب زوجته ولو مرة واحدة لو كانت ماذا؟ شابة. وهذا الوجوب مستفاد من الروايات، اللي يحلف ما يتقرب إلى زوجته أكثر من 4 أشهر، كال6 أشهر مثلا والسنة، هذا ما يسمى بالإيلاء. نعم، والإيلاء هو أنه يحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر حتى يدخل الإضرار عليها. والأصل في الإيلاء هو قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذين يحلفون ويولون على ترك وطئ نسائهم يتربصون 4 أشهر، يعني إلى مهلة 4 أشهر، إذا فاءوا ورجعوا وتابوا واستغفروا وكفروا جاز لهم أن يرجعون إلى زوجاتهم، والله غفور رحيم يغفر لهم ما وقع منهم من هذا الحلف المحرم شرعا. وإن عزموا الطلاق، يعني إذا كملت 4 أشهر والزوج لا فاء ولا رجع ولا تاب ولا استغفر ولا كفر ولا عنده نية العودة لوطئ زوجته، ويخيره الحاكم الشرعي حينئذ بالطلاق، فإن عزم الطلاق كان الله سميع عليم. ويقال إن الإيلاء هو كان طلاقا في عصر الجاهلية، حاله حال الظهار، من الرجل يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ولكن الشارع المقدس غير حكمه وجعل له أحكاما خاصة وبعض الشرائط، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين والحلف، لأن هو عندما يحلف يقول والله لا جامعتك، وهذا هو في أصل حقيقته هو يمين وقسم، فإذا توفرت بعض الشروط الخاصة به أصبح إيلاء، وإذا ما توفرت بعض الشروط الخاصة فيه راح يكون قسم، يكون قسم يعني لابد أن تتوفر به الشروط وما يعتبر في القسم. قال والنظر فيه في أمور أربعة. الأمر الأول في الصيغة. الصيغة كما قلنا هي اللفظة أو المثال اللفظي اللي يتلفظ به الإنسان ويوقع من خلال الإيلاء، لأن الإيلاء هو في حقيقة إيقاع من الإيقاعات، في وقوعه يحتاج علما إلى صيغة لفظية في وقوعه. حاله حال منه الطلاق، الطلاق إيقاع ويحتاج إلى صيغة لفظية. قال المصنف: ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ. لا ينعقد يعني لا يقع الإيلاء إلا إذا تلفظ به باللفظ، وكانت صيغة اللفظ هي قسم ويمين بأسماء الله تعالى. ولماذا خصينا القسم بأسماء الله؟ لأن هو الإيلاء نوع من أنواع الحلف، والحلف ضرب من الإيمان من اليمين، والقسم واليمين لا يقع إلا إذا انعقد بأسماء الله تعالى. أما أسماء مختصة مثل القسم بذاته، والله، بالله، تالله، أو يكون بصفات غالبة فيه، لو أسماء مختصة به أو أسماء غالبة فيه، بمعنى أنه إذا أطلقت غالبا وين تنصرف؟ إلى الذات المقدسة. مثلا شخص يحلف يقول والذي خلق الخلق، هذا وين ينصرف؟ إلى ذاته سبحانه. يقول ومقلب القلوب والأبصار، هذه أيضا من مختصات أسمائه اللي ما يشارك فيها أحد. أو مثلا يقول والرحمن ورب العالمين وخالق الخلق والأول الذي ليس قبله شيء، هذه كلها صفات مختصة وغالبة على الذات المقدسة لا يشاركها فيه أيرة. أو يذكر اسم من الأسماء يشاركه فيه أحد المخلوقين ولكن غالبا تنصرف إليه، مثلا يقول والرب. الرب في اللغة بمعنى المسؤول أو الصاحب، فهي مشتركة، رب الأسرة ورب البيت ورب العباد، فهذه مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن غالبا من تطلق وين تنصرف؟ إلى الذات المقدسة. مثلا يقول والرب، أو يقول مثلا والخالق أو البارئ والرازق، هذه كلها أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن تنصرف عند إطلاقها إلى ذاته سبحانه وينعقد بها الإيلاء في جميعها مع التلفظ بالصيغة. هاي إشارة إلى أنه لا يوجد عندنا إيلاء يقع بمن بالفعل، إنما الإيلاء لا يقع إلا بالصيغة اللفظية عندما يتلفظ بهذه الجملة القسمية، عندما يقول ماذا؟ والله أو بالله أو تلا. والوجه في أن اليمين لا ينعقد إلا بأسماء الله سبحانه لأنه وردت عندنا روايات وأخبار دلت على ذلك، مثلا الحديث النبوي المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هاي إشارة إلى أن الحلف لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أو مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله تعالى. أو مثلا رواية محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: والليل إذ يخشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك. قال له: إن الله تعالى يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. هاي إشارة إلى أن القسم لا ينعقد إلا بمن؟ إلا بالله تعالى وغيره. والتخصيص بأن اليمين لا ينعقد ولا يقع إلا بأسماء الله، إيش راح يخرج لنا؟ راح يخرج لنا بعض اليمين والحلف اللي يكون بغير الله، مثل الشخص اللي يحلف بالكعبة المشرفة، أو يحلف بالمصحف الكريم، أو يحلف بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو يحلف ويقسم بأحد الأئمة الأطهار أو غيره من المحترمات والمقدسات مثل الأماكن المشرفة وغيرها، هذه لا ينعقد فيها ماذا؟ يمين. ويقع بكل لسان، أي لغة يقع فيها اليمين يدل على المراد يقع فيه الإيلاء بكل لغة، ولا يختص بخصوص اللغة العربية، لأن كل اللغات مشتركة في إفادة المعنى المقصود. فإذا هو كان قاصد لمعنى الحلف على ترك وطئ الزوجة، هو هذا في نفسه يحقق الإيلاء بأي لغة كانت، سواء كانت العربية أو غير ماذا العربية. نعم، وقع خلاف كما تعرفون ومر علينا في كتاب الطلاق، إنه هل يشترط العربية في العقود أو الإيقاع أو لا تشترط؟ هناك خلاف عند الفقهاء، فالبعض اشترطها من باب التأسي، وإن النصوص الشرعية وردت باللغة العربية، والبعض الآخر لم يشترطها، والبعض فصل بين العاجز وغير العاجز. فالغير العاجز المتمكن من العربية يشترط أن يأتي بها، والعاجز الغير قادر ماذا؟ لا نشترط في حقه أن يأتيها باللفظة العربية. نعم، ما عدا الطلاق، الطلاق أيضا يوجد احتياط وجوبي عند أكثر الفقهاء بأنه الغير متمكن من العربية ماذا؟ يعطي وكالة لغيره، وإذا عجز عن التلفظ والوكالة يصح إيقاعه بأي لفظ كان. نعم، ويقع بكل لسان، وإن قيل باشتراط العربية فيه كغيره من باقي العقود والإيقاعات، ولكن إذا كان كل أي لغة تشترك في إفادة المعنى المقصود للإيلاء كافي في إيقاعه مع القصد إليه. القصد أنه الشخص من يتلفظ ويقول والله لا أجامعك، كون هو قاصد بهذا الحلف على ترك وطئ الزوجة من باب إلحاق الضرر بها، وإلا لو تلفظ باللفظ وكان غير قاصد للإيلاء مثل منه؟ مثل الساهي اللي يخرج منه هذا اللفظ من باب السهو، أو النائم اللي يتلفظ بهذا اللفظ في نومه، أو مثلا السكران اللي يفقد عقله بسبب شرب المسكر أو المخدر ويتلفظ بهاي الألفاظ، هذه طبعا كلها غير مقصودة. أو شخص مثلا يتلفظ بهاي الألفاظ من باب الهزل أو السخرية أو الاستهزاء أو من باب التعليم، يريد يعلم الآخرين كيف يحلفون وهكذا، هذا كله أو من باب التمثيل، هذا كله لا يقع به ماذا؟ الإيلاء، لأن لعدم تحقق القصد إلى ترك حلف الحلف على وطئ الزوجة من باب الإضرار بها. واللفظ الصريح اللي يقع به الإيلاء هو والله، والله لا أدخلت فرجي في فرجك، هاي لفظة صريحة، لأن لفظة القسم بوالله هذا قسم صريح، والكلام واللفظ اللي يدل على ترك الوطئ هو لا أدخلت فرجي في فرجك أو ما شابه ذلك. مثلا يقول والله لا ألج آلتي بآلتك، أو لا ألج فرجي في فرجك وهكذا، هاي أيضا ماذا؟ لفظة صريحة أو ما شابه ذلك. أو يأتي بلفظة باللفظة المختصة بهذا الفعل، الفعل يقصد به الجماع، أي لفظة تدل على المقاربة الزوجة وجماعها، مثلا سواء كانت معروفة أو مشهورة أو مختصة بالوطئ في القبل دون الدبر، أو كانت صريحة في المراد لغة أو عند العرف من قبيل قاربتك جامعتك مثلا الإيلاج وغيرها، هذه تدل على المقصود وتكون موقعة للإيلاء اللي يقصد به الحلف على ترك وطئ الزوجة إضرارا بها. والمحتمل كقوله لا جامعتك، عندنا ألفاظ صريحة مثل لفظ يا لفظ الإدخال والإيلاج، وعندنا ألفاظ محتملة. شنو مقصود بالمحتملة؟ يعني كما يكون قد يكون المقصود منها الجماع والمقاربة، يحتمل أن يكون مقصود بها المعنى اللغوي، يعني الجماع يعني لا اجتمعت معك، فيحتمل بها كهذا، احتمال موجود، لكنها تنصرف على الغالب وعلى الغالب والاحتمال الكبير علما إلى خصوص الجماع، مثل قوله كقول الزوج لزوجته والله لا جامعتك. طبعا الجماع المعروف الغالب به وين ينصرف؟ للمقاربة الزوجية. ولكن يمكن أن يقول لا جامعتك يعني لا اجتمعت معك مثلا بالمعنى اللغوي. هذا إذا قلنا إن لفظة الجماع هي لفظة محتملة، بل بعض الفقهاء اعتبرها لفظة صريحة استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الإيلاء ما هو؟ قال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك. إذا استندنا إلى هذه الصحيحة فتكون لفظة الجماع هي لفظة ماذا؟ صريحة، لأن الإمام يقول الإيلاء أن يقول والله لا أجامعك، فتكون لفظة صريحة وليست محتملة. نعم. وكذلك لو قال والله لا وطأتك، إذا قصد بقوله لا جامعتك ولا وطأتك إن قصد به الإيلاء صح الإيلاء ووقع في ذلك، لأن هاي ألفاظ محتملة. قد يكون المقصود والله لا جامعتك أي لا اجتمعت معك، ويقصد بالجماع المعنى اللغوي وهو الاجتماع معها، أو يقول والله لا وطأتك ويقصد بالوطأ أي إنه ماذا وطأ رجلها أي داس عليها أو مشى على رجلها. نعم قد يكون هكذا المعنى والمقصود، ولكن إذا هو كان قاصد به الإيلاء وقع الإيلاء حينئذ وصح في ذلك. نعم. ولا يقع مع تجرده عن النية. يعني إذا شخص اتلفظ بألفاظ والله لا جامعتك والله لا وطأتك وما كان قاصد ولا ناوي به الإيلاء، كما لو قرأ هذه الصيغة استهزاء أو سخرية أو هزلا أو تمثيلا أو تعليما أو مزاحا، فحينئذ هذه ما دام هو ما قاصد النية، ما قاصد الإيلاء ولا قاصد النية، حينئذ لا يقع فيه ماذا؟ إيلاء. لأنه كما تعرفون توجد قاعدة معروفة عند فقهائنا إن العقود والإيقاعات تابعة إلى القصود. نعم، وهذه قاعدة مشهورة، العقود تابعة للقصود، يعني كل عقد وإيقاع لابد أن يكون المتلفظ بقاصد لإيقاعه، وإلا لو صدر منه تلفظ لا غير قاصد لهذا العقد أو الإيقاع فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك، قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يقع به إيلاء. عندنا لفظة لا هي صريحة ولا هي محتملة، يمكن أن نعبر عنها باللفظة المبهمة المجملة، هل هي مما يقع بها الإيلاء أو لا يقع بها الإيلاء؟ أن يقول الزوج لزوجته لا أجمع رأسي ورأسك في بيت، أو يقول لا أجمع رأسي ورأسك على مخدة. المخدة هي موضع النوم، وسميت بالمخدة كما يقال من باب وضع خد الوجه عليها. وطبعا هذا إذا كان هو لفظ مجبل أو مبهم فهو لفظ كنائي يدل على كناية الجماع، أو يقول والله لا سقفتك ويقصد بأنه لا أظلني الله وإياك في سقف واحد، أو لا جمعني الله وإياك تحت سقف واحد. هذه كألفاظ لا هي صريحة ولا هي محتملة في الجماع، نعم محمولة على الكناية، والكناية أن تطلق اللفظ وتريد به لازم القول من المعنى الذي يدل عليه. وهذه الروايات ما موجودة بهكذا صراحة في هذه الألفاظ ما موجودة فيها كذا صراحة بالروايات، نعم، ولكنها قد تدل بالكناية عن الجماع. فالسؤال هنا هل يقع بها إيلاء أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال لا يقع بها إيلاء، وتبعه على ذلك بعض الفقهاء مثل الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والعلامة الحلي في كتابه الإرشاد أيضا وافقوه أن هاي ألفاظ لا هي صريحة ولا هي ألفاظ محتملة بالجماع، فلذلك لا يقع بها إيلاء. ما هو دليلهم لذلك؟ أولا اتمسكوا بالأصل، الأصل الحلية، لأنه تعرفون الإيلاء ماذا يحرم؟ يحرم الاستمتاع بالزوجة. إذا شكينا هاي الألفاظ هل هي تدل على الجماع أم لا؟ فالأصل الحلية مع عدم تمامية الدليل على الحرمة، خصوصا أنها ألفاظ لم ترد بالروايات. اللي وارد بالروايات والله لا جامعتك، لا وطأتك مثلا، لا أدخلت فرجي في فرجك، ما وارد عندنا في الروايات أنه لا جمعت رأسي ورأسك أو لا ساقفتك. والروايات حصرت الإيلاء بهذه ونصوصها بهذه الألفاظ المعروفة المتعاهدة اللي هي الجماع والإيلاج والإدخال، وغيرها يكون مشكوكا والأصل الحلية، فلا يصهر الأمر إلى الحرمة. وخصوصا أن هاي الألفاظ لا هي صريحة ولا هي ماذا محتملة، فلهذا قالوا بمن أنه لا يقع بها إيلاء. ولكن الشيخ الطوسي نفسه رحمه الله في كتاب المبسوط رجع وقال يقع بها مع القصد، يعني يقع بها الإيلاء مع ماذا؟ لو كان قاصدا لذلك، يعني قاصد لإيقاع الإيلاء به. والمحقق رحمه الله يقول هذا الرأي الأخير اللي ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أحسن، هو حسن، هو رأي حسن. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك تمسكا بإطلاق أدلة الإيلاء، الآية المباركة للذين يولون من نسائهم مطلقة، ما مقيد صيغة خاصة، فإذا تمسكنا بإطلاقها يكفينا كل لفظ يدل على الإيلاء صراحة أو احتمالا أو كناية، مع كون الزوج قاصدا لوقوع الإيلاء به، فحينئذ يكفي في ذلك، لأن اللفظ هو مجرد كاشف وناقل لمعنى القصد، والقصد إذا كان موجودا يقع به إيلاء. هاي أولا. اثنين، إن الإيلاء هو نوع من اليمين المعروف، وهذه لفظة والله لا جمعت رأسي ورأسك يمين معهود ومعروف انعقاده، وإذا انعقد بلفظ اليمين ودل ولو بالكناية على المراد به تحريم الجماع على نفسه يدل على المقصود ويقع به الإيلاء. ثالثا، إن هاي اللفظة مستعملة عند أهل العرف، أهل عرف الناس يقولون إنه لا جمعني الله وإياك في تحت سقف، أو لا جمعت رأسي ورأسك على مخدة. إذن ما دام هو استعمال لفظ عرفي في، وما دام هو منوي ومقصود، فيحمل على باقي غيره من الألفاظ، فحاله حال الألفاظ الأخرى العرفية اللي يستعملوها أهل العرف، جامعتك، قاربتك مثلا، أدخلت فرجي في فرجك مثلا وغيرها، أولجت آلتي بآلتك، ها كلها ألفاظ يستعملوها للعرف. فإحنا ما عندنا خصوصية لللفظ، إنما الخصوصية لمن؟ للقصد اللي ما، واللفظ يحكي عنه، فلهذا رح يقع به. وأخيرا، اعتمدوا على رواية هي رواية حسنة من حيث السند، يرويها يزيد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا يزيد بن معاوية أحد أصحاب الإمام الصادق. نعم، يقول إذا أهل الرجل، نعم، عن أبي عبد الله الإمام الصادق، نعم، إذا أهل الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه رأسها، إذا أهل الرجل ألا يقرب امرأته، حلف، أي نعم، لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر. الرواية تذكر أنه إذا حلف وآل الرجل أن لا يقرب امرأته، والمقاربة هو الجماع، ولا يمسها، وإحنا مر علينا المسيس هو كناية عن الجماع، وقال ولا يجمع رأسه رأسها، هذا موضع الشاهد، الإمام ذكر هاي اللفظة لا يجمع رأسه ورأسه، إذن دلالة على أنها موجودة في الروايات. إذن فهو في سعة، يعني إلى حق يتوب ويستغفر ويرجع، ولا تحرم عليه زوجته ما دام لم تمضي الأربعة أشهر كما سيأتينا. وكذلك صحيحة الحلب اللي قرأناها والله لا أجامعك، فهاي المجامعة تدل على ماذا؟ لا أجمع رأسي ورأسك لا أجامعك، مأخوذة من نفس الجماع، وكذلك رأسي ورأسك مأخوذة أيضا من قول الإمام. إذن هذا يدل على أنه هذه اللفظة يمكن أن يقع بها إيلاء، فإذا يقع مع القصد وهو حسن كما يراه ماذا المصنف رحمه الله. ولو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن موليا، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال أخوتي في خدمتكم. تفضلوا. نعم نعم نعم.
أي نعم. والإمام الباقر عليه السلام
نعم
هو باقر العلوم.
أي نعم.
ليش احنا أغلب الحديث مشوفه عن الإمام الصادق عليه السلام؟
ها، الأئمة عليهم السلام هو نورهم وعلمهم واحد، وهم مدرسة واحدة، لكن الظروف السياسية اللي كانت تحكمهم صعب عليهم نشر العلوم. في زمن الإمام، أعطيكم أمثلة، زمن الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا صار تشديد بالحكومة، فكانت الروايات الصادرة عنهم قليلة، وأكثر قلة زمن الإمام الهادي والعسكري، تجديد وصار إقامة جبرية في بيوتهم، والخلفاء العباسيين كانوا يعاملوهم بقسوة، بل كانوا حتى يطاردون أصحابهم والطلبة العلم اللي كانوا يدرسون معهم، بل كانوا إن الشخص إذا عرف إنه من أصحاب الأئمة يزين أو يعذب، فلهذا كانت الروايات اللي تصدر عن الأئمة قليلة، لأن اللي نقلوها قليل. لكن في عصر الإمام الباقر والصادق كانت نهاية وضعف الدولة الأموية، فالأمويين خففوا الضيق على الإمام الباقر عليه السلام وابنه الإمام الصادق، وماذا اشتغلوا بضعف دولتهم، فالإمام الباقر والصادق استغلوا هذه الفرصة فخرجوا للمساجد يدرسون ويلقون الروايات والأحاديث، فخرجوا في مسجد النبوي، وفي بعض الروايات أن الإمام الصادق جاء بمسجد الكوفة ودرس، وروايات تذكر أنه كان درسه يقربه ما يقارب 5000 طالب من مختلف المذاهب، منهم أبو حنيفة كان يحضر عند الإمام الصادق ودرس سنتان كاملتان عنده. وهذا فترة ضعف الدولة الأموية استغلها الأئمة في نشر العلوم والمعارف وتعليم الأصحاب. بعد ذلك ضعفت الدولة الأموية أكثر وسقطت، وكانت بداية للدولة العباسية في زمن الإمام الصادق، والعباسيين الخلفاء ما ضيقوا على الإمام الصادق، لأن اشتغلوا بدولتهم وإقامة أسس خلافتهم، فما ضيقوا على الإمام. الإمام هم استغل الفرصة ودرس ونشر أحاديث، فأكثر الأحاديث مشهورة عن الباقرين أو ما يسمون بالصادقين، لأن كانت فترتهم فترة انتشار وعدم تضييق، فنشرت أحاديث كثيرة عنهم، وأصحاب أكثر أصحاب الأئمة هم يا أصحاب الإمامين الصادقين، نقدر نعبر عنه كما يقول بعض الكتاب عصر ذهبي، عصر ذهبي لاشتهار روايات أهل البيت، لأن فرصة ما سنحت لغيرها. ولكن بعد استشهاد الإمام الصادق رجع التضييق الشديد على الإمام الكاظم عليه السلام، وأنتم تعرفون أن الإمام ثلث عمره الشريف قضى بالسجون، والإمام الرضا أصبح تضييق عليه أكثر، إلى أن جاءت أي فترة ماذا؟ فترة ولاية العهد، شوية الإمام تنفس الصعداء وصار عنده حرية ماذا؟ ينشر الأحاديث، وجد التجديد أكثر في زمن الإمام الهادي والعسكري، لأنهم كانوا محبوسين في بيتهم، والروايات تذكر أنهم كانوا لا يدخل عليهم أحد، والسلطات العباسية كانت تحاسب كل شخص يدخل، لهذا الإمام الهادي والعسكري التجأوا لها طريقة المكاتبة، يكاتبون بالرسالة ويجاوبون على الأسئلة والاستفتاءات والأحكام الشرعية بمن؟ بالمكاتبة. لهذا هواي تقرؤون في كتب الروائية مثل الوسائل مكاتبة فلان عن فلان عن أبي الحسن الثالث الهادي، ومكاتبة فلان عن فلان أبو محمد العسكري، لأن كان زمنهم زمن تضييق وتجديد، فالمسألة رجعت المن للأصول الموضوعية اللي كانت في زمانهم، وهذا السبب في قلة الأحاديث اللي بروي عن من؟ عن باقي الأئمة. موجود أحاديث عنهم، ليس لكن ليس بالدرجة الشديدة اللي مروي عن الإمام الباقر والصادق، لأن هم عصرهم كان عصر انتشر به الرواية والحديث بسبب قلة الضغط عليهم. نعم.
وعصر الإمام الصادق أكثر من عصر الإمام الباقر.
أحسنتم، لأنه عصر الإمام الباقر كان ضعف الدولة الأموية، مع أن الإمام الباقر كان أيضا مشدد عليه ومراقب، لكن من سقطة الدولة الأموية بعد ما أحد يراقب الإمام الصادق، فالإمام خرج لمسجد النبي وكان يدرس، بل جاء إلى مسجد الكوفة من المدينة إلى الكوفة، واستقر بالكوفة فترة من السنين ودرس فيها، وأكثر أصحاب الأئمة هم أصحاب الإمام الباقر والصادق، فنقلوا عدد روايات كثير عنهم عليهم السلام. لهذا أكو أحاديث إنه لولا أصحاب الإمام الصادق مثل زرارة ومحمد بن مسلم لاندثرت أخبار النبوة. الإمام هو يقول لولا الستة، ويذكر أسماء ستة منه محمد بن مسلم وأبو بصير، يذكر منهم الليث بن البختري اللي يسموه، وبعد عندهم هذول الستة المعروفين المعهودين اللي كانوا يقولون كثير الرواية عن أهل البيت والإمام الصادق، يقول لاندثرت أخبار النبوة، يعني ما كان وصل للناس هاي الأحكام اللي هي ميراث من ميراث النبوة. نعم.